كثيرا طيبا باركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسوله. أما بعد، إن السنة ليس كذلك في تدوين السنة. الأخونا يقول سبق معنا، يعني ما فهمت سؤالك، ما فهمت مرادك. رتب ابن أبي حاتم العلل على أبواب الفقه، على كتب الفقه. نعم طيب، رتب ابن أبي حاتم كتابه على أبواب الفقهية، يعني إذا سبقت لعبارة وقلت على الأبواب بمعنى الكتب، المراد الكتب. أما التبويب فهو للترمذي الذي بوبها وبين العلل، فهو الترمذي. لكن ابن أبي حاتم رتب ذلك على كتب الفقه، على كتب الفقه. قال المؤلف نكمل ثم نلخص، والمراجعة أكيد أنكم قد راجعتم. نسألكم فيما يتعلق بتدوين السنة النبوية إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له، قال: وأما الأبواب المعللة فلا نعلم أحدا سبق الترمذي إليها، وزاد الترمذي أيضا ذكر كلام الفقهاء، وزاد الترمذي أيضا ذكر كلام الفقهاء. وهذا كان قد سبق إليه مالك في الموطأ وسفيان في الجامع. كتاب الموطأ مطبوع متداول وله روايات كثيرة، وله روايات كثيرة. أشهر تلك الروايات هي رواية من؟ يحيى بن يحيى، هي رواية يحيى بن يحيى. والآن طبع مع عدة روايات تحقيق السليم الهلالي، ووضع الروايات في مواطنها مع الإشارة إليها في 5 مجلدات. قال: وسفيان في الجامع، ليس عندنا من كتب سفيان ولا ورقة واحدة إلا التفسير، تفسير سفيان الثوري في جزء. قال: وكان أحمد، يعني في مجلد، طبع في مجلد. قال: وكان أحمد يكره ذلك، يكره ذلك. اسم الإشارة هنا يعود على ماذا؟ يعود على ماذا؟ ها؟ أحسنت يا بكر. تقول عند قوله وكان أحمد يكره ذلك، أي تقول ذكر كلام الفقهاء على الأحاديث، ذكر كلام الفقهاء. قال: وينكره. ما اليوم مريض الجهاز؟ ما في شحن. ليش؟ طيب ما في واحد معه شيء ولا شيء؟ قال: وكان أحمد يكره ذلك وينكره رضي الله عنه. طيب، حتى إنه أمر بتجريد أحاديث الموطأ وآثاره عما فيه من الرأي الذي يذكره مالك من عنده. وضح لكم الآن؟ يقول كان ينبغي على مالك يحذف كلام الفقهاء ويبقي كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، من تعظيم أحمد للسنة وعدم الاشتغال بكلام الناس، وعدم الاشتغال بكلام الفقهاء. قال رحمه الله تعالى، نعم تأكد منها. ها؟ طيب لا إله. ها؟ ما في جهاز ثاني؟ لأنه أتعب أصلا. ما في جهاز ثاني مع أحد منكم ولا شيء؟ ذلك وينكره رضي الله عنه، حتى إنه أمر بتجريد أحاديث الموطأ. ما شاء الله. حتى إنه أمر بتجريد أحاديث الموطأ وآثاره عما فيه من الرأي الذي يذكره مالك من عنده. وكره أحمد أيضا أن يكتب مع الحديث كلام يفسره ويشرحه. وضح لكم مذهب أحمد؟ وضح لكم مذهب أحمد؟ هذا المذهب يرسخ في أذانكم. أحمد يكره كتابة المسائل مع الحديث، ويكره ذكر كلام الفقهاء مع الحديث، ويبقى الحديث كما هو، ويبقى الحديث كما هو رحمه الله. وكان ينكر على من صنف في الفقه كأبي عبيد القاسم بن سلام، ألف كتبا في الفقه، ومن عادة القاسم بن سلام أنه يذكر كلام الفقهاء ويتكلم من قبل نفسه، يوضح ويشرح ويبين، مثل كتاب الأموال، وهكذا له كتب أخرى أيضا غريب الحديث وما شابه ذلك، يوضح الأحاديث، يوضح الأحكام، يوضح الكلام على المسائل. قال رحمه الله تعالى: ورخص في غريب الحديث ورخص، نعم، قال: وكان ينكر على من صنف في الفقه كأبي عبيد وأبي ثور وغيرهما، ورخص في غريب الحديث الذي صنفه أبو عبيد أولا. صنف كتابا مختصرا، كان يبين اللفظة معنى كذا كذا باختصار. أحمد رخص فيه، ما نقول أحبه، رخص، قال لا بس أن يكتب لبيان الحديث عند الحاجة. ثم لما بسطه أبو عبيد وطوله، وهو الكتاب المطبوع، وهو الكتاب المطبوع، بسط بين وضح المعاني، وطوله كرهه أحمد وقال: هو يشغل عما هو أهم منه، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا كلام أحمد نقله عنه أبو داود في مسائله، والمروذي في مسائله، وابن هاني في مسائله، وللحافظ كلام نافع أيضا في الفتح حول مثل هذه المسائل. طيب، والصحيح أن كتابة الحديث مع بسيره ومع بيان المراد منه ومع بيان كلام أهل العلم عليه، هذا مطلوب، هذا مطلوب، لا سيما عند ضعف العلم وقلة الفهم وعدم الفطنة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه فيه. فهذا من أحمد في ذلك الزمان، يقول يعني يكتب الحديث ويهتم بحفظ الحديث النبوي ويدع الناس من كلام الناس، لكن لما طال العهد وبعد الناس من فهم السنة وفهم ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، كان العلماء يحثون على كتابة الحديث وعلى بيانه على قدر ما أتاهم الله سبحانه وتعالى. أحمد، ألفت نظرك، أي ألفت نظرك أيها السامع المبارك، إلى أن أحمد كان يكره هذا، لا أحد يكتب عنه، لا يكتب عنه مسائل فقهية، ولا يكتب بيان الأحاديث، ولا يكتب شيء، إنما الحديث فقط. فلصحة إخلاصه وعظيم تقواه، يعني ليس هناك عالم من العلماء في زمن أحمد كتب من كلامه ما كتب عن أحمد، ليس أحد من العلماء في زمن أحمد كتب من كلامه ما كتب من كلام من أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له. هل فهمتم معي هذا؟ يعني يكره المسائل، يكره الكلام في هذه الأمور، فكان الناس يتلقطون كلامه ويعتنون بكلامه ويرتبونه ويعتنون بنشره، حتى صار الأمر مستفيضا من كلام الإمام أحمد رحمه الله. ولعلكم تذكرون قصة إسحاق الكوسي، تعرفونها؟ كتب عن أحمد المسائل، كوسي أو غيره، فرحل بها إلى بلده، رحل بها إلى بلده، فوصل إلى بلده فيعني حدث الناس بمسائل أحمد وأخبرهم فتاوى أحمد، فنقل إليه ناقل أن أحمد قد تراجع وأنه لم يرضى فعله أو نحو هذا، فحمل الكتب مرة أخرى على ظهره ووصل عند الإمام أحمد رحمه الله، قال: بلغني كذا وكذا، والآن جئت إليك للنظر فيها، فأعادها على أحمد ورضيه أحمد رحمه الله تعالى وغفر له. الشاهد من هذا: كان الإمام أحمد يريد السنة فقط ويستغني عن كلام الفقهاء في زمنه والمبينين للسنة، اكتفاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الصواب كتابة ذلك وتمييزه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولكن عند بعد العهد بكلام السلف وطول المدة وانتشار كلام المتأخرين في معاني الحديث والفقه انتشارا كثيرا بما يخالف كلام السلف الأول، فتعين ضبط كلام السلف من الأئمة وجمعه وكتابته والرجوع إليه، ليتميز بذلك ما هو مأثور عنهم مما أحدث بعدهم مما هو مخالف لهم. يعني يقول الحافظ ابن رجب: نحن محتاجون لبيان السنة ولفقه السلف، فلو جمع كلام الصحابة، كلام التابعين، كلام الأئمة بعدهم، كلام أتباع التابعين، كلام الأئمة في زمن أحمد وأمثال ذلك، فهو أولى مما انتشر في الآونة الأخيرة من كلام بعض من بعض المتكلمين والفلاسفة والمتأثرين بالفلسفة كالرازي وأمثاله ممن دخلوا باب الفلسفة ودخلوا باب علم الكلام ونقلوه إلى الناس. كان ذلك في زمن مبكر في عهد الدولة العباسية، وفي عهد من من العباسيين، وفي عهد المأمون عفى الله عنه، فإنه عرب كلام العجم وكتب العجم وانتشرت بين الناس ونشط في باب الفلسفة وما إلى ذلك، فدخل في الناس ما كانوا عنه في غنى. قال رحمه الله تعالى وغفر له: فتعين ضبط كلام السلف من الأئمة وجمعه وكتابته والرجوع إليه ليتميز بذلك ما هو مأثور عنهم مما أحدث بعدهم مما هو مخالف لهم. وكان ابن مهدي يندم على ألا يكون كتب عقب كل حديث من من حديثه تفسيره. هذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم، أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. اكتبوا هذا، أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولفظه: قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لكتبت تفسير كل حديث إلى جنبه. لكتبت تفسير كل حديث إلى جنبه. بقية الأثر: ولا أتيت المدينة حتى أنظر في كتب قوم قد سمعت منهم. هذه فائدة في العلل. يقول أيضا من ضمن مرادي ورغبتي: لو رجعت إلى مشايخي أنظر في كتبهم هل حفظهم وافق ما في كتبهم أم لا. وهذا الأثر سنده صحيح، سنده صحيح. قال رحمه الله تعالى وغفر له: وكذا الكلام في العلل والتواريخ، قد دونه أئمة الحفاظ، وقد هجر في هذا الزمان ودرس حفظه وفهمه. يقول الحافظ ابن رجب: كذلك مما ينبغي تدوين كلام الحفاظ في العلل. تدوين كلام الحفاظ في ماذا؟ في العلل. فإن الحفاظ كابن القطان وشعبة وأمثالهم لم يدون جميع كلامهم في العلل، ولكن دون بعض دون بعض. قال: وقد هجر في هذا الزمان ودرس حفظه وفهمه. ما هو يا ضالعي، ما هو الذي هجر؟ أمير علم العلل، الكلام في علل الحديث ومعرفة العلل الحديثية. إذا كان هذا ابن رجب يقول في زمنه قد هجر هذا العلم ودرس، فما ظنك إيش فيما بعده وفي زماننا هذا؟ يكون الناس أبعد وأبعد. إذا قلت له حديث صحيح وحديث حسن وحديث هذا في انقطاع، قال هذا كلام ما نريده، اعطينا قال الأصل الأصل. وبقي الآن بادرة الذين يبدأون يؤلفون وهكذا، يقول يكفيك الألباني عقب الوادعي. وإذا حصل تحسين الترمذي ولا تحسين أي واحد، أمشي حسن صحيح، حسن أو صحيح ومشي حالك، ما في داعي. إيش باقي تعمل أنت؟ ماذا تريد أن تعمل أنت؟ ماذا تريد أن تصحح وأن تضعف؟ وهذا كله من الهمة الهابطة ومن عدم الفهم ومن قلة التوفيق لهذا العلم. ليست المسألة أوراق، يكفينا ما قد كتب السلف. أوراق ما شاء الله، المسانيد والمعاجم والفوائد والشروحات، علماء فطاحلة في فنون شتى، لكن عندك خدمة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإظهارها للناس وبيانها وإيضاحها وبيان يعني ما تكتنفه، فهذا هو المطلوب. وأنتم طلاب علم الحديث ينبغي أن يكون هذا في أذهانكم، أن تكون رجل صاحب همة تريد أن تخدم دينك. الشيخ الألباني لما جاء ما قال قد سبقني الحافظ ابن حجر خاتمة الحفاظ والسيوطي جامع الأحاديث والآثار وماذا عساني أن أصنع. طيب ألف وجمع وصنف رحمه الله تعالى بما لم يسبق إلى نظيره من حيث خدمة السنة النبوية، وصار الآن المحب والمبغض والسني والمبتدع يقول قال الألباني. الشيخ مقبل رحمه الله يعتبر في مرتبة تلامذة الألباني، لكن في نفس الوقت ما قال يكفي ما قد فعل الألباني، وقد صحح وضعف، وأيضا كما قال بعض العلماء يعني ينثر الحديث نثرا من جميع طرقه. لا، عمل جاء الصحيح المسند. وكم يا صحيح عمل الصحيح المسند في مما له الصحيحين الصحيح المسند، دلائل النبوة، الصحيح المسند في أسباب النزول وما إلى ذلك من كتب صنفها، ما قال خيش خلاص يكفي تصحيح الشيخ الألباني. طالب العلم لا تكون همته هابطة، لا تكون همته هابطة، هذا غلط. رقي همتك، فإن على قدر همتك في الرقي ترقى في الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى، فلا تكن هابطا. بارك الله فيك. الآن من السنة، يعني السنة بحاجة إلى خدمة، أشياء كثيرة في السنة النبوية تحتاج إلى خدمة، يحتاج إلى جمع طرق، إلى تصحيح، إلى تضعيف، إلى ماذا، إيضاح، إلى شرح، إلى أشياء كثيرة محتاج الناس يحتاجون إليها. قال رحمه الله تعالى ولا نعم قال فلو نعم قال وقد هجر في هذا الزمان ودرس حفظه وفهمه. درس بمعنى إن درس اضمحل وذهب، بمعنى الإضمحلال والذهاب. قال فلولا التصانيف المتقدمة فيه لما عرف هذا العلم اليوم بالكلية، يعني مثل كتاب العلل ابن أبي حاتم والعلل المنقولة عن أحمد وعن الدار وعن ماذا بارك الله فيه وعن أبي زرعة وعن ابن المديني وعن الإمام عبد الرحمن المهدي وعن هؤلاء الأئمة، لولا وجود هذه العلل والإشارات فيها لا عجز الناس وما صاروا يفهمون هذا العلم. وجاء الدارقطني فجمع أشياء متفرقة في كتابه عليه رحمة الله. قال رحمه الله فلولا التصانيف المتقدمة فيه لما عرف هذا العلم اليوم بالكلية. ففي التصنيف فيه ونقل كلام الأئمة المتقدمين مصلحة عظيمة جدا، يعني كونك تنقل كلام العلماء على الحديث النبي مصلحة عظيمة جدا. ومن الجهل الذي رأيته عند الشباب الناشئ في هذه الأيام، مثلا بعض الكتب تقف على حديث صححه عالم متعاصر، فأنت تعلق قد أعله الدارقطني بكذا وأعله ابن أبي حاتم بكذا، فجاء يمحي بالماحي، قال خلي تصحيح الشيخ مقبل على حاله وحلي تصحيح وتصحيح الشيخ الألباني على حاله، لا خلاص خلاص كفي. طيب أنت تنقل علل العلماء المتقدمين وما قاله المتقدمون، وهذا حصل يعني شيء عجيب جدا أن تكون يعني في دار حديث مثل هذه الأفكار النتنة، أفكار نتنة، أن تسد الأبواب خلاص ما تبحث ولا تحقق ولا تحكم الأحاديث، كفي خلاص كفي. طيب غلط، هذا غلط. يعني كون الشيخ مقبل رحمه الله كان يقول يعني يشجع على إيجاد العلل، فيعني مرت الأيام كل يوم هذا يأتي بحديث علّه الدارقطني وهذا علّه أحمد وهذا حديث، قال يا أبنائي كدتم أن تكملوا علي كتابي صحيح المسند، يا إخواننا كدتم أن تنهوا على كتابي صحيح المسند، ويضحك ويأخذ الورقة من هذا والتنبيه من هذا وكذا ويضع التصحيح الصحيح في المسائل. فبارك الله فيك طالب العلم، طالب علم الحديث الذي هو ذكر العلوم ونور العيون، ونور العيون عند أهله المعتبرين به، ينبغي أن يحيى كما كان السلف عليهم رحمة الله تعالى، لا سيما في دور الحديث. اسمها دور حديث، دور حديث نبوي، مفهوم؟ والتحفيظ ضمن والقراءة ضمن وما إلى ذلك، لكن الأصل الحفظ للحديث والتفهم للحديث والنظر في الحديث وجمع طرق الحديث وخدمة الناس ونشر الخير بين أوساط الناس بالحديث النبوي، بالحديث النبوي والسنة النبوية وكذلك يعني القرآن الكريم وآثار السلف الصالح. لكن إذا كان علم الحديث يعني هو المنتشر بين أوساط الناس والأفهمون هذا صحيح، أفتى مفتي قال المحدث أو طالب عدد إيش دليله، لأن عنده اهتمام بالدليل، لكن ما عنده اهتمام بالدليل خالفك فلان، أنت قلت كذا. الشيخ العثيمين افتى بخلافه، الله المستعان عليه، أو فلان أفتى بكذا كذا، وكأن لا، النظر إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والفهم لكلام رسول الله والتصحيح والتضعيف لكلام رسول الله والكلام المنقول عن رسول الله والكلام المنقول عن السلف الصالح، هذا هو الذي ينبغي، ولا قوة إلا بالله. قال: وقد كان السلف الصالح مع سعة حفظهم وكثرة الحفظ في زمانهم يأمرون بالكتابة للحفظ، فكيف بزماننا هذا الذي هجرت فيه علوم السلف، علوم سلف الأمة وأئمتها، ولم يبق منها إلا ما كان مدونا بالكتب. يعني علوم السلف الذي كان في ذهن علم مات علمه معه، مات علمه معه، ما دونه، ما أخرج ما في ذهنه إلى الأوراق تحفظ تنشر تنقل للناس، أو كان يتكلم ولم يعتني طلابه بنقل كلامه وتهيئته ونشره للناس، فذهب العالم بما عنده من العلم. قال: ولم يبق منها إلا ما كان مدونا في الكتب لتشاغل أهل هذا الزمان بمدارسة الآراء المتأخرة وحفظها. يعني كان في زمنه رحمه الله، زمن رجب، استحكمت المذاهب، هذا يناقش كلام الشافعي خلاص ما يخرج عنه، وهذا يناقش كلام مالك ما يخرج عنه، وهذا يناقش كلام أبي حنيفة، والحنفية أشد الناس تعصبا طيب وأكثرهم جهلا بالسنة النبوية، وهذا حنبلي ما يخرج عن كلام الإمام أحمد بن حنبل. وهذه المذاهب وإن كانت يعني من حيث الاحترام تحترم وتقدر من حيث أنها نقل عن أئمة، لكن الأصل الحكاية والنقاش في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللأسف أن المصنف تأثر بالتمذهب حتى ألف رسالة في التمذهب، يعني لابد أن تلزم مذهبا معينا من المذاهب، وأخطأ في ذلك عليه رحمة الله. المهم يقول: في زمان هذا اشتغل الناس بآراء الفقهاء ونسوا الكلام على الأحاديث، وكلامه صحيح، فإن حقبة من الزمان وقرونا متتالية مضت خلاص، ما تجد كلاما كثيرا حول حديث رسول الله تصحيحا وتضعيفا ونقلا وما شابه ذلك. قال رحمه الله تعالى وغفر له: قال أبو قلابة: الكتابة أحب إلي من النسيان. هذا الأثر تقول أخرجه ابن أبي شيبة وغيره، وهو صحيح الإسناد. وقال ابن المبارك: لولا الكتاب لما حفظنا. وهذا أيضا أخرجه الرام هرمزي في المحدث الفاصل ومن طريقه الخطيب. قال رحمه الله: وقال الخلال: أخبرني الميموني أنه قال لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل: قد كره قوم كتاب الحديث بالتأويل. قال: إذن يخطئون إذا تركوا كتاب الحديث. وقال: حدثنا قوم. عندكم حدثنا؟ إيش عندكم؟ ها؟ على لغة أكلون البراغيث. قال: حدثونا قوم من حفظهم وقوم من كتبهم، فكان الذين حدثونا من كتبهم أتقن. هذا كلام أحمد رحمه الله تعالى، وكلام أحمد لعله في الجامع للخلال، لعله الجامع في الخلال، وقد أخرجه الخطيب من طريقه، من طريق الخلال. الجامع للخلال هذا يعني أتى الله بالخلال فجمع كلام أحمد في العقائد والأحكام والعقود والمعاملات والعبادات وجميع ذلك، سماه الجامع. طيب تقول: أخرجه الخطيب في تجييد العلم من طريق الخلال به. قال رحمه الله تعالى: وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: من كره كتاب العلم؟ قال: كرهه قوم ورخص فيه قوم. قلت: لو لم يكتب ذهب العلم. قال أحمد: لولا كتابته أي شيء كنا نحن. ما شاء الله. تقول: هذا أثر صحيح أخرجه الخطيب في تجييد العلم، أثر صحيح أخرجه الخطيب في تجييد العلم. طيب يا رجال، هذا يعني يحث على تجييد السنة، وعلى تجييد كلام النقاد في العلل والأخبار وما شابه ذلك. الذي ألفت النظر إليه نظر السامع إذا فتح الله عليك في طلب العلم ولك الآن 10 سنوات 15 سنة ابدأ اجمع وانظر في المسائل واكتب ودون ورتب ذلك، لا تغفل عن ذلك ولا تباعد نفسك من ذلك. إن مت لك جهد يعني يحفظ لك وتذكر به ويصل إليك أجره صدقة جارية أو علم أو علم ينتفع به. طيب، صدقة جارية أو علم ينتفع به. فهنا بارك الله فيك هذا الحديث نص على ذلك. ذات مرة كنت أتكلم مع الشيخ عبد الرحمن العدني، قلت له إلى ما، طبعا كان إذا تكلم من زمن إذا تكلم كأنه يقرأ من كتاب، محاضرة كلمة مرتبة منسقة كان يقرأ من كتاب. فكنت هناك يقول لي ماذا ما تكتب، يعني كان عنده زهد بالكتابة، يقبل العلم فتح الله عليه بالعلوم، كان عنده من العلم الشيء الكثير رحمه الله. ولو عاش لكان يعني أمرا آخر فيما أحسب، والله تعالى أعلم. طيب، ففي آخر زيارة تقريبا قلت له هذا ما ينفع، أنك تبقى هكذا ما ينفع، لا بد أن تقيد. المهم أنا شددت في الكلام، قال عندي تقييدات لا بأس وأشياء كذا مكتوبة. يعني بعد عندما رأني ذكرت له البرزالي وغيرهم الحفاظ الذين اندثر ذكرهم وهم أئمة حفاظ، ما عندهم شيء، يعني علمهم معروف علماء لكن ما عندنا شيء نحفظه عنهم ونقول قال فلان قال حافظ فلان ننقل عنهم، إنما يرى الترجمة أنه كان حافظ ومكثر وإلى آخره. فمن ها هنا أنا أقول لإخواني طلاب العلم يعتنون بأنفسهم. الآن هذا الزمن كثرت فيه المشاغل وكثرت فيه الأحوال وكثرت فيه العوائق، فأنت إذا ربطت نفسك بعد مع علوم الآلة وعلوم الوسائل والمقاصد تدرسها وتدرسها وما إلى ذلك، وتربط نفسك بالبحث والتقييد والترتيب وتعتني وتتعب. بعض المسائل ربما تبقي في يوم تبحث عن مسألة ما تجدها، العوض عند الله، يكتب الله أجرك يسهل الله عليك وقت آخر. طيب، لكن مع الاستمرار يسهل الله الأمور تستمر بالخير. إن بقيت أقر الله عينك أقر الله عينك بما آتاك من العلم وبما يفتح الله عليك به، وإن قبضت إليه يكون قد فتح الله بما فتح إن صدقت ربما ينفع الله بها. فكتب شيخ الإسلام ابن تيمية لا تزال إلى اليوم إيش ها؟ لا تزال تخرج إلى اليوم، بعضها الآن ما اطلعنا عليه ولكن ما زال يبحث الناس عنها وينقبون. كتب الإمام الشوكاني كان الشيعة في اليمن لو أن لهم يأكلوها ويبتلعونها لابتلعوها، وحفظ الله منها الكثير وبعضها ذهب، لكن حفظ الله أكثرها وتخرج لك الآن يعني والناس يبحثون عنها. أنت قد تكون إن شاء الله من العلماء البارزين النافعين أو في طريق أهل العلم، أنت طالب علم ما أنت بالأمر الهين، يفتح الله عليك. فأنا أنصح إخواني في هذا الفن الذين درسوا هذا الفن وأفهموه يبدأ يطبق، ما يبقى هكذا، يطبق، حاول ينظر في المسائل في التحقيق فيما إلى ذلك، ينفع الله به، ينفع الله جل وعلا به. انتهينا من هذا الخلاصة. أنا أرى أن لو ألخصت لكم أن أكتب لكم إملاء، تكتب تقول الخلاصة، خلاصة هذا الباب، خلاصة هذا الباب، تقول قصد المؤلف رحمه الله قصد المؤلف رحمه الله في هذا الفصل أو في هذا الباب بيان نشأة جمع السنة، ونلخصه لك في النقاط التالية: 1 في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تدون الأخبار. طيب، لأمرين، طيب للنهي عن ذلك، الأول النهي عن ذلك خشية أن يختلط بعض ذلك بالسنة بالقرآن، خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن. الثاني سعة حفظهم وسيلان أذهانهم. أمليت عليهم الآن، خلاص اكتب سعة حفظهم وسيلان أذهانهم، وكان أكثرهم لا يعرف الكتابة. اثنان تقول حصل في زمن الصحابة كتابة بعض النسخ للحفظ، لا للجمع والتصنيف، لا للجمع والتصنيف، كنسخة جابر ونسخة عمرو ونسخة عبد الله بن عمر وأمثالهما. طيب ثلاثة في زمن التابعين درج كبار التابعين على ما كان عليه الصحابة، درج كبار التابعين على ما كان عليه الصحابة، فلم تدون السنة للجمع والتصنيف ولكن للحفظ والنظر. أربعة في أواخر زمن التابعين، في أواخر زمن التابعين صنف بعض العلماء، صنف بعض العلماء، صنف بعض العلماء بعض التصانيف، صنف بعض العلماء بعض التصانيف في أبواب متفرقة، طيب في أبواب متفرقة طبعا، وهؤلاء العلماء من أتباع التابعين، وهؤلاء العلماء من كبار أتباع التابعين، أحسن هكذا، من كبار أتباع التابعين كسعيد بن أبي عروبة والربيع بن صبيح وابن جري. وكان التصنيف في هذه الحقبة كل باب على حدة، وكان التصنيف في هذه الحقبة كل باب على حدة. مثلا سعيد بن أبي عروبة ألف كتابا في المناسك، ألف كتابا في المناسك خمسة، طيب خمسة في أواسط زمن أتباع التابعين ومن بعدهم، جمعوا في ذلك جوامع وموطئات، جمعوا في ذلك جوامع وموطئات تجمع أبوابا عدة. أبوابا عدة من أبواب الفقه، من أبواب الفقه كمالك في موطئه، وكابن جري في كتبه، وحماد بن سلمة في جامعه وأمثالهم. ستة بعد هذا ستة في الطبقة التي تليهم منهم في الطبقة التي تليهم منهم من جمع حديث رسول الله على المسانيد على المسانيد وذلك في رأس المئتين وذلك في رأس المئتين كمسدد ابن مسرهد وأسد ابن موسى وعبيد الله ابن موسى هذا إيش على المسانيد ومنهم من جمع في ذلك مصنفات جمع فيها الحديث المرفوع والموقوف المرفوع والموقوف كابن أبي شيبة وعبد الرزاق طيب هذه الطبقة الخامسة السادسة ها الآن السابعة تقول السابعة من بعد المئتين توسعوا في المسانيد وجمع الأبواب كأحمد في مسنده كأحمد وإسحاق في مسنديهما طيب وكذلك ابن أبي شيبة يعتبر في هذه الطبقة وابن أبي شيبة كالمصنف طيب طيب الثمانية الثامن طيب بعد طيب في الطبقة الثامنة بعد هذا بعد هؤلاء منهم من أفرد الصحيح كالبخاري ومسلم ومنهم من جمع الصحيح مع غيره على كتب الفقه وأبوابه على كتب الفقه وأبوابه كأبي داود وابن ماجه كأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه فأراد الترمذي أن يجد شيئا لم يسبق إليه فذكر العلل والفقه على الحديث وبعد ذلك توسع التصنيف والجمع للسنة النبوية توسع التصنيف والجمع للسنة النبوية واضح هذا؟ هذا خلاصة ما يتعلق بهذه الحقبة المباركة إلى حد بعد ذلك توسع الناس جمع الآراء والأقوال إلى حد أن أحمد كريا جمع الأبواب الفقهية قال المصنف رحمه الله تعالى ما بك يا أبا الأسود ماذا رأيت أنت وأخو أنت مع الأخ فرحان معكم سمرة اليوم ولا إيش في معكم سمرة ما عرفت بالصومالي ممكن أسأل إن شاء الله صومالي يفهمني إيش معنى سمرة وبعدين أحكي لك إن رجعتم إلى الكلام فسيكون أمر آخر الإملاء أنت ثقيل الكتابة تنقل بعد ذلك من غيرك حبة حبة أنت ثقيل يا أبا أسود قال المصنف رحمه الله قال أبو عيسى رحمه الله هذا الفصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وبيان أهمية الإسناد عقد هذا الفصل خاص بذلك طيب الجرح والتعديل والتفتيش على أسانيد وبيان أهمية الإسناد. قال أبو عيسى رحمه الله: وقد عاب بعض من لا يفهم على أصحاب الحديث الكلام في الرجال، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال، منهم الحسن البصري. عندك يا فرحان ما اسم الحسن؟ الحسن البصري ما اسمه؟ ابن من؟ انتبه. عندك يا زكريا، يا عبد القادر، عندك يا أبا الأسود، عندك يا أخانا عبد الله صومالي، الله أعلم. خلاص، أنت من غد أراك عندي، وأبو الأسود أرى هنا، فرحان أرى هنا، وعبد القادر هذا مكانه. نعم، الحسن ابن من؟ عبد الرزاق. علي عند من؟ قال واحد. أي عندك؟ ابن يسار، الحسن ابن يسار. ما اسم أمه؟ يوسف. هذا أمور معروفة، أنا ردد عليكم من زمان. ما اسم أمه؟ خيرة، اسمها خيرة. طيب، وكانت خيرة إن شاء الله، كانت ثقة. قال: منهم الحسن البصري وطاووس اليماني، كان من الجند من تعز، قد تكلم في معبد الجهني القدري، وتكلم سعيد بن جريج في طلق بن حبيب بأنه مرجئ، وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعور بأنه شيعي كان يكذب. وهكذا روي عن أيوب السختياني، أيوب بن من السختياني؟ خميسي. أيوب بن من السختياني؟ السختياني عند صاحب السارية. ما اسم أبي تميمة؟ ابن أبي تميمة. ما اسم أبي تميمة؟ عند من؟ عندك كيسان. طيب، قال: وهكذا روي عن أيوب السختياني نسبة إلى ماذا؟ عندك إلى بيع السختيان. إلى بيع السختيان. قال رحمه الله: وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وهو مولاهم ليس من أصلهم، وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان وكيع بن جراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم أنهم تكلموا في الرجال وضعفوا، يعني وثقوا وجرحوا ضعفوا. قال: فما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم إلا النصيحة للمسلمين، لا نظن أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا، لأن بعضهم من الذين ضعفوا. هكذا عندكم؟ لأن بعضهم من الذين ضعفوا كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهما في الحديث، وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ، فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتبيينا في نسخة همام تثبيتا وتبيينا، لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحق والأموال. هذا كلام من؟ هذا كلام من يا أمير؟ كلام الإمام الترمذي. انتهى كلام الترمذي، سيبدأ الحافظ ابن رجب في إيضاحه وبيانه. قال رحمه الله: مقصود الترمذي أن يبين أن الكلام في الجرح والتعديل جائز، قد أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها، لما فيه من تمييز ما يجب قبوله من السنن مما لا يجوز قبوله. بالنسبة للجرح والتعديل، الجرح والتعديل واضح يا رجال؟ في زمننا هذا غريب على كثير من الناس، والذين يقومون به هم ثلة يسيرة يعني يبدأون في الاضمحلال شيئا فشيئا ولله حكمة بالغة. المهم الجرح والتعديل هو موجود من أول ما نزل الوحي وجاء الوحي وجاء القرآن الكريم والسنة النبوية، وهو موجود أصلا قبل مجيء نبينا صلى الله عليه وسلم، والناس لابد أن يجره بعضهم ويعدل إيش ويعدل الآخرون، فيقول هذا بيت، يعني العرب كانت تقول هذا بيت عريق عربي عريق أصيل، وهذا يعني دون ذلك وما أشبه ذلك وما أشبه ذلك في كلام العرب. وحتى المرأة الحصان الرزان تعرف امرأة حصينة رزينة، والمرأة البغي يقال هذه امرأة بغي، هذا قبل الإسلام واضح. ولما ظن زوج هند بنت عتبة قبل الإسلام أنها زنت، أنها يعني كان رجلا كريما فتح في بيته مكان للضيوف، فأقبل ذات يوم فوجد رجلا يخرج ويشرع في المشي هرول، فظن أنه قد أحدث في أهله، فظن فدخله الشك في زوجته التي هي من؟ هند بنت عتبة. فعند ذلك شاع الخبر، والأمر عيب عند العرب أن مثل هذه المرأة الحرة تصنع ذلك، فاحتكموا إلى ساحر في اليمن، إلى ساحر في اليمن، فخرجوا إلى هذا الساحر في اليمن، فبينما هم في الطريق كان وجه هند يتقلب، فرآها والدها فقال ما بك يا بنية؟ قالت لا شيء، هل أحدثت؟ كان أحدثت لي. قال لنا طريق، لنا وجه، نحن عرب نستطيع نصرف. قالت لا والله، ولكن يا أبتي الساحر كذاب وأخشى أن يكذب، فتبقى وصمة عار علينا بين العرب وفي قريش. فقال لا تخافي سأختبره. فعند ذلك وصلوا إلى الساحر اليمني، كان قد خبأ والد هند حبة في يعني موضع في الحمار. طيب فقال له قبل أن نسألك عن مرادنا أخبرني قد أخبأت لك خبأ. قال نعم، حبة في كمرة، حبة في كمرة. قال أصبت. ثم بعد ذلك فقال هذه النسوة انظر من هنا إيش التي قد تقع في الفاحشة لأنه مجموعة. قال فضرب على هند فقال حصان رزان تلد رجلا يملك العرب، يعني خلاص أمر كثير. فخرجوا من عند ذلك الساحر، فزوجها أقبل إليها، زوجها الذي قالت لا والله، يعني أراد يمسك بيدها، قالت لا والله، والله لا جمعتني بك وسادة ولا يكونن هذا الرجل الذي يملك العرب من غيرك. من هذا الرجل يملك العرب بعد؟ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وفعلا رجعت وفارقها وتزوجها أبو سفيان. الشاهد من هذا أن مسألة الجرح والتعديل ما يستغني عنها الناس، ما يستغني عنها الناس، لا الصالحين ولا الطالحين، لكن الصالحين يستعملونها لتنقية الناس حتى يأخذ الناس الدين طريا كما جاء عن رسول الله صلى الله غضا طريا، أعني من حيث أنه سنة، أنه كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم. فالجرح والتعديل في القرآن الكريم نزل في آيات هماز مشاء بنميم، هذا وصف إنك لغوي مبين. طيب وكان النبي مع أصحابه يأتي أبو ذر فيقول له يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، هذا بما فيه يعني من أشياء التي تصرف فيها، ويأتيه معاذ فيقول أفتان أفتان أفتان، ويأتيه رجل يخبره أن أبي بن كعب ما سلم عليه أثناء خطبة قال صدق أبي، ويأتيه عبادة بن الصامت فيحدث بحديث فيقوم بيحدث به الناس، يعني صدق يؤثر. فكذلك أبو بكر الصديق يثني عليه يقول دعوا لي صاحبي كذا وكذا. المهم فسار الناس على ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين بالوحي، فيأتيه رجل فيتبشبش له، فلما خرج قال سبحان الله أنت تبشبش ثم تتكلم فيه، قال شر الناس من اتقاه الناس يعني جراء أو اتقاء فحشة. نعم بارك الله فيك. فالجرح والتعديل موجود في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، وجمع شيخنا أدلة الجرح والتعديل في جمع وجمع أحاديث سردها في كتاب نشر الصحيفة بما هو يعني شيء كثير. القرآن والسنة، القرآن والسنة. أما بالنسبة للمسلمين فأجمعوا على ذلك، أجمع أهل الإسلام على مشروعية الجرح والتعديل. نقل الإجماع من ذلك جمع من أهل العلم، منهم الإمام ابن حبان في المجروحين، والحاكم في المدخل، وأبو الوليد الباجي في التعديل والتجريح، والنووي في رياض الصالحين، والحافظ ابن حجر في الفتح، والقرطبي في المفهم، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم من أهل العلم والدراية نقلوا الإجماع على مشروعية الجرح والتعديل، على مشروعية الجرح والتعديل بضوابطه، بضوابطه. نعم. وهذا الجرح والتعديل ليس منحصرا بزمن دون زمن، لكن يختلف من زمن إلى آخر. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان لبيان الباطل وأهله وإيضاح الإسلام وأهله للناس، وفي زمن الصحابة كان في بيان بعض الأخطاء أو بعض الأشياء التي قد تحصل، يعني لا تصل إلى حد الكذب ولا إلى التهمة بالكذب ولا إلى شيء من ذلك، ولكن بيان صدق في هذا أو أصاب في هذا وأخطأ في هذا. وأما في زمن التابعين وفي أواخر زمن الصحابة فبينوا الصدق من الكذب، هذا صادق وهذا كاذب، هذا أصاب وهذا أخطأ. في زمن التابعين بينوا الصادق من الكاذب وجرحوا في الحفظ، بدأ الجرح أن هذا يحفظ وهذا لا يحفظ. استمر الناس في زمن التابعين، أتباع التابعين، تابعيهم، وهكذا وهكذا إلى القرن الخامس، بيان الجرح والتعديل من حيث الضبط والعدالة، في الضبط والعدالة وبيان البدعة، وبيان البدعة. بعد ذلك في القرن الخامس وما بعد الجرح للرواة، لا من حيث الضبط ولكن من حيث العدالة وصيانة الكتب، من حيث العدالة في الكتب وبيان البدع والفسوق في الناس. واستمر الناس على ذلك إلى أن دونت الكتب وطويت السماعات، وصار الناس بعد ذلك يجرحون ويعدلون من حيث أنه سني أو بدعي، أنه من أهل السنة أو من الرافضة أو من القدرية أو من الأشاعرة أو من المعتزلة أو ما شابه ذلك إلى يومنا هذا. والجرح والتعديل لا بد منه، هذا حزبي إخواني، وهذا جمعي أصحاب جمعية الحكمة، وهذا تبليغي، وهذا سني سلفي، وهذا متمسك بالسنة، وهذا مميع، وهذا مخضرية، وما شابه ذلك من الأمور التي لا بد من بيانها للناس، لأنك لو لم تتضح الوجه هذا إخواني مقيت. الإخوان المسلمون أمقت الفرق وأخبث الفرق التي صارت من فرق المسلمين، يعني لا في دين سخيم ولا في تمسك ولا في دفع عن الحق، وإنما وبال على وبال منذ أن عرفت إلى يومنا هذا. فبارك الله فيك، الجرح والتعديل سنة مسنونة إلى قيام الساعة لا بد منها، ولكن بضوابط الشرع، ولكن بضوابط الشرع، لأنه توسع أناس فبعد ذلك تعلم الجرح والتعديل في من؟ في أهل السنة. يعني ضوابط الجرح درسناها وتعلمناها وكذا، فمن رجع بها؟ رجع على أخوانه أهل السنة واحد واحد وما إلى ذلك. هذا منهج بائر مردود غير مقبول، لابد أن يكون الجرح بضوابطه منحط على أهله، منحط على أهله بما تقتضيه الأمور والواقع. وصنف آخر تركوا الباب هذا بالكلية، ولا كلمة، لا في زيد ولا في عمرو، اطلب علم ولا كلام، مش صح، ليس بصواب. لابد أن تبين طرق البدع ودعاة البدع على الطريقة الصحيحة، كما كان يعني سلفنا وكما كان الخلف من علمائنا، أعني كالشيخ مقبل رحمه الله والشيخ الألباني عليه رحمة الله وأمثال ذلك، بيان بقدر الحاجة فيما تدعو إليه الحاجة موافق لواقع الرجل، من غير يعني مجاوزات ولا مجازفات وما شابه ذلك. طيب تكتبون هنا عند قوله الإجماع على ذلك، أجمع عليها أئمة السلف وأئمتها، تقول نقل الإجماع على ذلك ابن حبان في المجروحين والحاكم في المدخل، والحاكم في المدخل، والجوزقاني يقال الجورقاني والجوزقاني وغير ذلك، والجوزقاني في الأباطيل، والقرطبي في المفهم، والنووي في رياض الصالحين وفي شرح مسلم، وأبو الوليد الباجي، وأبو الوليد الباجي في التعديل والتجريح، والحافظ في الفتح، المهم هذا الباب باب يعني لا بد أن يستعمل، لا بد أن يستعمل لكن على ضوابط الشرع، على ضوابط الشرع، ولا قوة إلا بالله. الوقت أظنه قد ذهب علينا صح، يعني انتهى. طيب بارك الله فيكم، المراجعة لا شك أنكم تراجعون، وغدا سأسألكم في الفصل الأول كاملا، الفصل الأول في التدوين على حسب ما في الكتاب الذي أمليت عليكم خلاصة، لكن على حسب الكتاب، من أول من صنف في كذا، من أول كذا إلى آخره. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.